أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 4 أغسطس للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم الأوضاع في منطقة العشرة جنوب الخرطوم.
نحن حقيقة بالضبط يوم 17 شهر 7 2023 جو أفراد مسلحين بزي الدعم السريع وقالوا للناس دخلوا. أنا بتكلم عن المربع 11 اللي هو مربع 11 في العشرة. المربعات اللي قبلنا من مربع 1 و2 لحد 8 و9 دين من بدري غادروا قبلنا، وفي جزء موجود كان، لكن يوم 17 جو عديل وقالوا للناس يا أخي تغادروا، عندكم بكرة لحد صلاة العصر.
وفي جولتنا أيضا الموسم الزراعي المطري بالنيل الأزرق بين تأخر الأمطار وغياب المدخلات.
الإشكالية الكبيرة هذا الموسم هي ارتفاع تكاليف المدخلات، خاصة المبيدات والأسمدة وأنواعها بأنواع المختلفة، وأيضا الفرق في السعر العالي ما بين السوق والمنشأ.
وفي جولتنا أيضا منظمة المستقبل للاستنارة والتنمية النسوية بولاية جنوب دارفور توثق 103 حالة اغتصاب بولايتي جنوب وغرب دارفور.
احنا كمنظمة حقوقية من أول يعني 15 أبريل لحد الآن وثقنا 103 حالة. 103 حالة ديل بيبدو من 9 سنة لحد 65-75.
ونختم جولة السودان اليوم بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة العفو الدولية حول الانتهاكات في السودان. كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 3 شهر 8 سنة 2023. الجيش يقصف بالمدفعية أهداف وسط وجنوب شرقي أمدرمان صباح الخميس. الجيش يعلن تنفيذ عملية نوعية بمدخل جسر المكنمر يوم الأربعاء أدت لخسائر في صفوف الدعم السريع. منظمة العفو الدولية: المدنيون في السودان يعيشون رعبا لا يمكن تصوره خلال الحرب بين الجيش والدعم السريع. تفاقم معاناة اللاجئين الجدد في تشاد جراء الأمطار وعدم توفر مواد الإيواء الكافية. تحريك بلاغ ضد والي القضائف بتهمة التستر على أحمد حارون وآخرين من قيادات المؤتمر الوطني. هيئة محامي دارفور تدين اعتقال الدعم السريع لرئيس فريتها بجنوب دارفور آدم شريف وآخرين. الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي تدعو عبد الرحيم دقلو لإصدار تعهد مكتوب يدين العنف الجنسي والالتزام بمنعه. عبد الرحيم دقلو يعلن استعداده الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة في التحقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. لجان مقاومة الكلاكلة القبة تكشف عن اعتقال الشاب أحمد البيلي بواسطة الدعم السريع. وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تعلن أن إعدام مرتب شهر للوزارات والمؤسسات الاتحادية اعتبارا من الخميس. وكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية يؤكد استمرار المشاورات لتحديد توقيت امتحانات الشهادة السودانية. مناوي يدعو لإشراك الحركات المسلحة في التفاوض لوقف إطلاق النار في منبر جدة. مبادرة الصيحة النسوية تكشف تزايد حوادث اختفاء النساء في السودان. وزير الخارجية التركي يستقبل رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والمالية السوداني ومحافظ بنك السودان. 6 مليون سوداني على حافة المجاعة و20 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي. تجمع الصيادلة المهنيين يرحب بانضمام لجان مقاومة اللاماب ناصر والكلاغلة القلعة لدعوة التنسيق المشترك لمناهضة الدعم السريع. جهود لتطوير مطار بور سودان لاستيعاب حركة الملاحة الجوية واتجاه لتشغيل مطاري كسلا ودنقلة. مدير المرحلة الثانوية بولاية الجزيرة يكشف أن نقص مستمر في المعلمين بسبب نزولهم للمعاش وعدم تعيين معلمين جدد. وصول طائرة قطرية تحمل 14 طنا من المساعدات إلى السودان. الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي والبنوك. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد حرص بلاده على التنسيق مع مصر لإنهاء الأزمة في السودان. أعزائي المستمعين، ختاما تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
أهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من منطقة العشرة بجنوب الخرطوم، والذي شهد سكانها تهجير من منطقة العشرة إلى منطقة الصحافة. جولة السودان التقت أحد المواطنين المهجرين من العشرة إلى منطقة الصحافة بالخرطوم ليعكس لنا أسباب التهجير وكيف أوضاعهم الآن في منطقة الصحافة.
نحن حقيقة بالضبط يوم 17 شهر 7 2023 جو أفراد مسلحين بزي الدعم السريع وقالوا للناس دخلوا. أنا بتكلم عن مربع 11 اللي هو مربع 11 في العشرة. المربعات اللي قبلنا من مربع 1 و2 لحد 8 و9 دين من بدري غادروا قبلنا، وفي جزء موجود كان، لكن يوم 17 جو عديل وقالوا للناس يا أخي تغادروا عندكم بكرة لحد صلاة العصر. في ناس غادروا في نفس اليوم، لكن معظم الناس وكان العشر البقية مع الفضل من المربعات الثانية زائد مربع 11 يوم 18 شهر 7 2023 اللي هو كان يوم الثلاثاء ده اليوم اللي خرجوا فيه كل ناس العشرة، وهم في بعض الناس عديل قالوا لهم يا أخواننا تطلعوا تمشوا الصحافات. نحن ما قالوا لي، بس قال لنا تخلو، لكن طبعا هو أقرب منطقة للعشرة الصحافة، يعني بيناتهم شارع الزلط، تقطع الزلط بغادي جنوبا الصحافة والعشرة شمال الزلط، يعني جبرة طبعا لأنه منطقة أحداث وذاتها شوية يعني مش جبدة مننا مشوار يعني، لكن أقرب منطقة لنا هي الصحافات جنوبا. أما شمالا حي النوسة، والنوسة هم يعني طردوا السكان من بدري جدا، أخلو ما فيه غيرهم هم يعني موجودين هم بس، فالمنطقة الوحيدة اللي بنقدر نمشي لها منطقة الصحافات. هداك هو الأسر توزعت في مربعات الصحافات، وفي الصحافة ذاته الناس طبعا مشوا الصحافة غرب اللي هو المتاخمة للعشرة. مشينا عدينا فيها زي 3 4 يوم، بعد ذاك بدأت تاني يضايقونا ويلاحقوا الناس في مربع 15 الصحافة، مربع 15 و16 و17. هذه زادوا الناس العشرة اللي كانوا في المربعات دي زادوا تاني نزحوا لقدام مربع 19 و20 و21 و22 لحد 27. في الصحافة حقيقة نحن لما مشينا طبعا منطقة العشرة دي من بدري، لا في بقالة فاتحة ولا مركز طبي ولا صيدلية ولا ده كله ما في، يعني حتى احتياجاتنا بتاعت لكن الناس اللي يمشوا الصينية المركزية ويمشوا سوق اللفة يجيبوا العدس والزيت وحاجاتهم، ومحتاجين أدوية من الصيدليات هناك شغالة وكده، مناطق جنوب الخرطوم الأسهر السلمة كده. لا من الناس مشوا الصحافة برضو دجوا داهمهم هناك وبيقوا يخشوا في البيوت ويضربوا الناس. الناس أخلوا المربعات بتاع 15 و16 و17 ومشوا على 19 وانت ماشى، ومجموعة كبيرة جدا من الناس البشرة طبعا مشوا الاستاد بتاع الصحافة مربع 19، فبرضو جو هناك في الاستاد طلعوهم. بعد ذلك الناس اتشتتت، في ناس سافروا، في ناس مشوا لمربع 24 و23 و26، معظم الناس طبعا يعني قرروا انه يسافروا. في منطقة الصحافات كلها طبعا كان في مركز واحد اللي هو مركز الشهيد الزبير محمد صالح في الصحافة 16 كان شغال، برضو جاءوا افراد من الدعم السريع وقفلوا المغلق وقفلوا سوق الصحافة 16، بقى بس في سوق الصحافة 26 وبرضه جو قفلوه. وبعد ذاك نحن في الصحافة عانينا معانا شديدة جدا جدا من مياه الشرب، يعني المياه الصالحة للشرب في بير الناس بينقلوا بالدردعقات بالدينهم بكده، موية عبارة عن صابون، الحدة الوحيدة اللي كان فيها موية صالحة للشرب الناس بيمشوا بيشربوا منها بينقلوا منها في الصحافة 23. وجو ناس الدعم السريع خشوا فيها وقعدوا فيها عديل ومنعونا، يعني أنا شخصيا مشيت وقالوا لي أنا تاني ما تجوا، وأنتوا جايين تتجسسوا، وأنتوا تابعين للاستخبارات. والمهم بعد فترة كده حتى بعد ذاك اتفكينا منهم، المهم يا أخي إحنا بنعاني وعندنا وقع لنا إن وقعتكم شنو كده ما في. فالمهم ده الحاصل في العشرة. طبعا قبل ما يهجروا الناس يعني برضو كان بيجوا في البيوت وبيضربوا الناس ضرب مبرح، وعملوا في عمارة بتاعت عم محمد الطيب في العشرة شهر 25 دي عملوها معتقل. يعني أي زول بيجوك في البيت سواء كنت عسكري جيش أو بوليس أو بس بلغوا عنك سايد مؤتمر مدني أو أي حاجة، بيجوا بيعتقلوك واعتقلوا كمية جدا من الناس وضربوهم. والله ضرب يعني حصل فيه إعاقات لناس يعني، وعندنا ناس توفي يعني نتيجة للضرب والتعذيب. فللأسف الوضع كارثي يعني، وما في هسي لا في يعني حتى المركز الوحيد قفلوه، ولا في صيدلية ولا في أي حاجة. ده الوضع الحاصل الآن في الصحافة والعشرة، اللي ناس الصحافة ناس العشرة مشوليها يعني.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى إقليم النيل الأزرق وجولة السودان. التقى الدكتور أبو بكر الطاهر المدير العام لوزارة الزراعة والغابات بالنيل الأزرق حول استعداد الإقليم للموسم الزراعي المطري. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
المحلي الخطة التعشيرية بهذا العام في بالنسبة للنيل الأزرق حوالي 4 مليون فدان، 82% من هذه المساحات تم تخصيصها لمحاصيل الأمن الغذائي، اللي هي حوالي 50% من هذه المساحة هي خصصت لمحاصيل الذرة والدخن، وحوالي 32% من هذه المساحة خصصت لمحاصيل الزيوت وفول الصويا ومحاصيل أخرى مثل التسالي وغيرها من محاصيل البقوليات الهامة للأمن الغذائي المحلي والأمن الغذائي القومي. 8% من 18% من هذه المساحة تم تخصيصها لمحصول الغضن بمساحة تقدر بحوالي 700,000 فدان. هذه المساحات حقيقة تتطلب توفير مدخلات هامة. من أهم هذه المدخلات هي يمكن التقاوي، ومجمل احتياجاتنا من التقاوي في النيل الأزرق تقدر بحوالي 15,600 طن. للأسف الشديد ما يتوفر الآن يمكن حوالي 750 طن، وده تم توفيره بواسطة منظمة الفاو تقريبا حوالي 550 طن، ومنظمة براكتيكال أكشن وفرت حوالي 200 طن، ودي بيتم توفيره دي بتتم توزيعه مباشرة للعائدين والنازحين والمتأثرين بمسائل اللجوء والحرب. العجز حقيقة حوالي 95% من التقاوي، وده بيأثر لنا تأثير مباشر على الإنتاج مثل الجازولين، ودي جملة احتياجاتنا يمكن من الجازولين هي حوالي 410,000 برميل من جازولين وبنزين. جملة ما تم توزيعه حتى الآن هو حوالي 41,000 برميل، وما زال التوزيع مستمر. مسألة التنمير هي طبعا من أهم المسائل اللي بتدخل في إنجاح الموسم بصورة أساسية. المجمل التمويل لاحتياجاتنا نحن في الإقليم هي حوالي 550 مليون دولار. الخطة التعشيرية هي أن تتوزع 50% من هذا التمويل هو عن تمويل بنكي، اللي هو ما يعادل 275 مليون دولار، و 50% من هذا المبلغ هو تمويل ذاتي بواسطة القطاع الخاص. الإشكالية الكبيرة هذا الموسم هي ارتفاع تكاليف المدخلات، خاصة المبيدات والأسمدة وأنواعها بأنواع المختلفة، وأيضا الفرق في السعر العالي ما بين السوق و المنشأ، يعني المنتج من المنشأ في فرق كبير ما بين السوق و نحن نفتكر إنه هذا العام يمكن تكونت غرفة عليا لإنجاح الموسم الزراعي، وهذه الغرفة هي تكونت في شهر أبريل من هذا العام، وتكونت لها لجان متخصصة مختلفة لتنفيذ العمل وإزالة العقبات وتواصل التنسيق والمتابعة مع البنك الزراعي تحديدا لتوفير المدخلات وتمويل وتسهيل الإجراءات بالنسبة للمزارعين، وهذا كل استعدادا لبدء التحضيرات لهذا الموسم. ما يخص البنك الزراعي تقريبا نحن المساحة التأشيرية لنا في إقليم النيل الأزرق حوالي 4 مليون فدان. البنك الزراعي التزم بتوفير تمويل لمساحة 400,000 فدان. البنوك التجارية لم تدخل في مسألة التمويل بصورة أساسية، ولمعالجة هذا الأمر كان عندنا حقيقة لجنة عليا تكونت لمعالجة قضايا المعشرين داخل الإقليم، خاصة المعشرين للعام 2021. وهذه اللجنة طلعت بتوصيات مهمة جدا للبنك الزراعي، اللي هي معالجة أو جدولة المديونية بالنسبة للمزارعين المعشرين والاستمرار في تمويلهم. يمكن هذه كل فروع البنك السوداني الزراعي السوداني على مستوى السودان يمكن المزارع التمويلية مرت بانسياب تام، لكن يمكن نحن تمويل المعشرين كان له دور كبير جدا في تأخير التمويل بالنسبة لنا في النيل. فنحن الآن الموقف عندنا من نواحي الأمطار، لأن نحن نعتمد على الأمطار بصورة أساسية وبصورة كبيرة جدا في الإقليم، وحدثت تغيرات مناخية كبيرة جدا، والحمد لله يمكن نحن في الإقليم التغيرات المناخية كانت إيجابية، يعني عندنا زيادة في معدلات الأحصاد، يمكن متوسط العام ارتفع ما بين من 600 مليمتر في المتوسط إلى 850 مليمتر في الموسم. هذا العام يمكن في شح إلى حد كبير في مزرعة الأمطار أو تأخر الموسم، وإن شاء الله تبدأ الآن الأمطار تتوالى بصورة أساسية. يمكن في شرق الإقليم الآن كان متوسط العام للأمطار حتى الآن حوالي 450 مليمتر، ويمكن في المنطقة الغربية دي حوالي 250 مليمتر. ده ساعد في تحضير مساحات كبيرة جدا جدا بالنسبة للمزارعين، ومعظم المزارعين توجهوا حقيقة لتمويل الذاتي، والآن يمكن حوالي 1.2 مليون أو 1.2 مليون فدان تم زراعتها بالكامل داخل الإقليم، ويمكن المساحات المحضرة حتى الآن حوالي 2.5 مليون فدان وجاري العمل. نحن نحسب إنه هذا العام نتوقع إنه حيكون المساحات المزروعة كبيرة حتفوق الربط الخطة التأشيرية لنا في الإقليم، وده نتيجة لأنه تأخر الأمطار أدى فرصة للمزارعين في إنهم هم يحضروا أكبر مساحات ممكنة لهم، وحقيقة ده بيقودنا لشيء مهم جدا جدا اللي هو المزألة بتاعت التصنيف المرحلي للأمن الغذائي لنا في النيل الأزرق بصورة أساسية. نحن غالبا في النيل الأزرق يمكن في فترة ما بين شهر 7 إلى شهر 9، ده نحن دائما في التصنيف المرحلي.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية جنوب دارفور، حيث أعلنت منظمة المستقبل للاستنارة والتنمية النسوية بولاية جنوب دارفور عن توثيق 103 حالة اغتصاب بولايتي جنوب وغرب دارفور منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع. حول هذه التجاوزات والاغتصابات بشأن عدد من النساء، جولة السودان استضافت مديرة المنظمة نهلة يوسف لتكشف لنا المزيد حول هذه الاغتصابات. مرحبا بك.
احنا كمنظمة حقوقية من اول يعني 15 ابريل لحد الان وثقنا 103 حالة. 103 حالة ديل بيبدو من 9 سنة لحد 65-75 سنة. 103 ديل في منهم 24 ديل أخذوا العلاج، قدمت لهم خدمة علاجية من العدد الكلي ده. واحدة فيهم فقط تلقت العلاج من 103 كيسز بتاعنا نحن الرصدمان. و23 اللي تلقوا الخدمة أو 24 اللي تلقوا الخدمة العلاجية، والوحدة اللي تلقت الدعم النفسي كلهم تلقوا عبر الوحدة هي اللي قدمت لهم العلاج. لأن إحنا كمنظمات ما يعني إحنا كمنظمات ما كان عندنا أي أجريمنت مع أي منظمة، وما كان عندنا قدرة إننا نقدم لهم العلاج وكذا. كنا بنوجههم لتلفونات الوحدة وكذا، وهم ال24 دي لغاية ونحن عارفين إنهم وصلوا بتنسيق بيننا وبين الوحدة وأخذوا العلاج. البقية أغلبهم ما كانوا راضين يمشوا بسبب اللي هو الوحدة طبعاً بتأخذ البيانات وبترصد الأسامي وكده، وهم بيعتبروها كجهة حكومية ما دايرين الفضائح وكده، خصوصاً النسوان اللي أعمارهم كبيرة شديد. وأنا تقول لك أنا عندي أحفاد وعندي أولاد كبار رجال وبنات. أنا نمشي الوحدة، أنا نمشي الوحدة عشان نسجل اسمي نقول أنا اختصبني الحاجة دي أنا ما بعملها. لو أنتوا عندكم لو عندكم علاج أدوني، ودي أكتر حاجة حسرة الناس زي دي الأغلب ما قدرنا نقدم لهم البروتوكول العلاج، ما قدرنا نعمل لهم حاجة وكنا يعني حزينين جدا يعني. ودي واحدة حاجة احنا بنوصلها صوتنا للمنظمات الشغالة في المجال ده زي اليونيك بي اي وكده، يعني ما عندهم اجريمنت مع المنظمات. بس لو كانوا عندهم علاقة معانا ودعمونا مثلا بالعلاج ده ما كنا بنقدم لهم ساهم. والمجتمع بيثق في المنظمات النسوية اكثر من الحكومة.
الحكومة بالضبط، ما بفتكر الحكومة دي ما محايدة،
وغير كده بيفتكروها جهة رسمية فيها بيانات، وبعدين اي زوج بيجي بيلقى البيانات وكده ما زي، لانه عارفين ان المنظمات البيانات فيها عندهم خصوصية وسرية وما زي الحكومة. عشان كده اغلب الناس ما مشوا، والله شفتها ما مشوا.
ونختم جولتنا بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة العفو الدولية أمس حول الانتهاكات في السودان، واتهمت المنظمة طرفي النزاع في السودان بارتكاب جرائم حرب. نستمع إلى جانب من المؤتمر الصحفي.
She managed to come home. Minutes after she came home, a stray bullet came through the window, hit Ala's mother. Ala's mother in the eye.
رصاصة طائشة والدتها في عينها.
The same bullet.
والرصاصة ذاتها أصابت على في الصدر وقتلتها. هذه طبيبة قتلت.
In that manner, on the first day.
بهذه الطريقة في اليوم الأول من الاعتداءات. والدها كما تعرفون يشعر بالأسى، وذلك لأن زوجته أصيبت وحالتها كانت حرجة وقتلت ابنته، ولذلك قال إن الموت وصل إلى منزلهم. النوع الثاني من الاعتداءات هو الاستهداف المتعمد للمدنيين في غرب الدارفور على يد قوات الدعم السريع. كما نشير في التقرير، قتل المدنيون في استهدافات متعمدة في الخرطوم وفي غرب دارفور. شهود العيان وصفوا أن مرتكبيها هم من قوات الدعم السريع والميليشيات التي تعمل معهم. مع زيادة التوتر في البلد ولا سيما في الدارفور، القرى والمدن في غرب دارفور بما فيها الجنينة دندلتي ومستري تعرضت لاعتداءات من الميليشيات بدعم من المقاتلين من قوات الدعم السريع. الرجال والشباب هم من الذين تعرضوا للقتل بشكل خاص. قيل لنا أو أخبرنا عن قصص حول كيف تسببت قوات الدعم السريع والميليشيات بالدمار وبالمعاناة في هذه المدن. مثال على ذلك هو في 14 مايو دكتور إسحاق، وهو طبيب عمره 36 سنة ومدافع عن حقوق الإنسان من غرب دارفور، قتل مع 13 مريضا في عيادته في الجنينة. في 28 مايو عشرات المدنيين قتلوا في جنوب غرب الجنينة. أجرينا مقابلات مع أشخاص من بينهم عائلة قالت لنا إنها دفنت 58 شخصا. في عائلة أخرى قتل 5 أشقاء على يد قوات الدعم السريع بمن فيهم الحاج محمد أبو بكر وشقيقه في منزلهما. النوع الأخير من الانتهاكات التي أسلط الضوء عليها هي من جرائم الحرب المرتكبة في هذا الإطار الذي نسلط الضوء عليها في التقرير، هو الاغتصاب والاعتداء ضد النساء والفتيات. تعرضت الفتيات والنساء إلى الاعتداءات على يد الطرفين، لا سيما قوات الدعم السريع والميليشيات التي تعمل معها. فتاة عمرها 25 سنة من الجنينة، أجرينا مقابلة معها في شرق الشاد، قالت لنا إنها تعرضت لاغتصاب متكرر على يد 3 رجال يرتدون ملابس مدنية، ألزموها على دخول إلى مبنى في 22 يونيو. في حالة أخرى، مجموعة من 44 فتاة وامرأة تم اغتصافهن على يد المقاتلين من قوات الدعم السريع، حيث تم اغتصابهن.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل.